بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأخوة المستمعون الكرام، هذا باب جديد من أبواب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهو باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية وتحريم طاعتهم في المعصية. سبق أن عقد المصنف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا فيه أمر ولاة الأمور بالرفق بالرعية والنصح لهم والقيام بهم بالعدل، ثم عقد كتابا في الولي العادل بذكر الأحاديث في صفاته، وذاك يتعلق بالولاة وهذا يتعلق بالرعية، وفي هذا الباب تحدث عن وجوب الطاعة، طاعة ولاة الأمر في غير معصية الله سبحانه وتعالى، وتحريم طاعة ولاة الأمر في المعصية، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقد أورد رحمه الله تعالى الأدلة على هذه الترجمة، وبدأها بقول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالآية فيها الأمر بطاعة ولاة الأمر، أمر بطاعة ولاة الأمر، ولكن لم يكرر لفظ وأطيعوا، قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فعطف دون تكرار للفظ وأطيعوا، لأن الطاعة التي لولاة الأمر ليست طاعة مطلقة، وإنما هي طاعة مقيدة، فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا أمر بشيء مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى، أو أمر بمعصية لله سبحانه وتعالى أو لرسوله عليه الصلاة والسلام لما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام، فإنه لا طاعة له، وسيأتي من الأدلة والشواهد ما يدل على ذلك. وهذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، تتعلق كما هو واضح بالرعية، بأن الواجب عليهم أن يطيعوا ولاة الأمر. والآية التي قبلها تتعلق بولاة الأمر: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فهذه تتعلق بالولاة، والآية هذه تليها تتعلق بالرعية. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وهذا الحديث فيه دلالة على وجوب طاعة ولي الأمر، لأن حرف على في قوله على المرء على المرء المسلم السمع والطاعة، يدل على الوجوب لأنه حرف يدل على الوجوب. فطاعة ولي الأمر فيما أمر به واجبة، لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية، لا يستثنى من ذلك إلا أن يأمر بمعصية. أما إذا أمر بما هو طاعة فهذا يتأكد بوجوبه أصالة بالشرع، وبأمر ولي الأمر به ازداد تأكيدا. وأما الأمور المباحة، الأمور المباحة فإنه يطاع فيها. أما إذا أمر بمعصية للخالق سبحانه وتعالى، كان يأمر بأمر محرم أو يأمر بترك واجب من الواجبات أو نحو ذلك، فإنه لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقوله في الحديث فيما أحب وكره، أي فيما أحب المأمور وكره المأمور، فقد يأمره بأمور يحبها وقد يأمره بأمور لا يحبها يكرهها، فعليه السمع والطاعة إلا إن كان الذي أمره به فيه مخالفة شرعية فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم، وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية. وهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام فيه التحذير الشديد والتهديد والوعيد لمن نزع اليد من الطاعة وخلع يدا من طاعة ونابذ ولاة الأمر وافتاتها عليهم وامتنع من الطاعة لهم. إذا كان الإنسان بهذا الوصف فإنه يلقى الله كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ولا حجة له، أي في هذا الفعل، لأنه فعل لا مستند له من الشرع ولا مستند عليه من دين الله تبارك وتعالى، بل النصوص جاءت محذرة من ذلك فيأتي ولا حجة له، أي ليس عنده حجة. وهذا فيه فائدة أن ما عند الذين يتبنون نزع اليد من الطاعة ومفارقة الجماعة وخلع اليد ومنابذة ولاة الأمر ليس عندهم إلا شبهات ما أنزل الله بها من سلطان، فمن مات على ذلك يلقى الله يوم القيامة ولا حجة له، لأن الحجة والدليل والبرهان جاء بضد ذلك، فيلقى الله بلا حجة. فإذا كان لا حجة له لا عذر له، فيكون عرضة للعقوبة. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قيل في معنى قوله مات ميتة جاهلية أي من كان كذلك يخشى عليه أن يموت مرتدا، يخشى عليه أن يتمادى به الأمر إلى أن يرتد عن الدين. وقيل مات ميتة جاهلية أي أن هذا من أعمال أهل الجاهلية وخصالهم وأوصافهم، فالجاهلية لا يرضخون لأمير ولا يسمعون ولا يطيعون وكل يركب رأسه، فيموت على هذا العمل الذي هو من أعمال الجاهلية وليس من أعمال الإسلام والدين في شيء. ثم أورد حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. قوله وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ذلك أن أهل الحبشة معروف شعرهم أنه متجعد تجعدا يصبح بهذه الصفة كأنه زبيبة، أي وإن كان الذي استعمل عليكم عبد حبشي، والمخاطب بهذا الخطاب عرب من قريش وغيرهم، يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم وإن استعمل عليكم عبد حبشي. لماذا هذا التأكيد؟ حتى إنه جاء في بعض روايات الحديث قال مجدع الأطراف. لماذا هذا التأكيد؟ لما يترتب على السمع والطاعة من مصالح عظيمة دينية ودنيوية، ولما يترتب أيضا على نزع اليد من الطاعة من مفاسد عظيمة جدا دينية ودنيوية. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وقوله عليك السمع والطاعة أي إلزم السمع والطاعة وحافظ عليها واعتني بها، وكن دائما كذلك تسمع وتطيع للأمير، تسمع كلامه وتطيعه فيما يأمرك به ما لم يكن في معصية لله. وقوله في عسرك ويسرك، قوله في عسرك أي إن كنت مثلا فقيرا معوزا محتاجا مريضا إلى غير ذلك، وقوله ويسرك أي في غناك وصحتك وعافيتك. فالسمع والطاعة للأمير لا يتعلق بحال الإنسان، لأن بعض الناس يقول إن كان مثلا أعطاني من الدنيا أنا أسمع وأطيع، أما أبقى فقيرا لا سمع ولا طاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في عسرك ويسرك. وقوله ومنشطك ومكرهك أي حال نشاطك وحال كراهتك، لأنه قد تؤمر بشيء تنشط له نفسك وتكون نفسك ميالة إليه، وقد تؤمر بشيء لا تنشط له نفسك وليست ميالة إليه، فيلزمك الطاعة في المنشط والمكره، كما أنه يلزمك ذلك في العسر واليسر. لا أن تكون الطاعة في اليسر فقط، ولا أن تكون الطاعة أيضا في المنشط فقط، والطاعة في اليسر والمنشط كل يقدر عليها، لأنها توافق شيئا عند الإنسان وتوافق ميولا عنده، لكن الطاعة في العسر والمكره لا يقوى عليها إلا من وفقه الله جل وعلا لحسن الالتزام بدين الله تبارك وتعالى. وقوله في تمام الحديث وأثرة عليك أي وإن حصل من ولاة الأمور استئثار، وأثر عليك استأثروا بالدنيا، استأثروا بالأموال، أصبحوا مثلا يركبون المراكب الفارهة ويسكنون القصور العظيمة ويمتلكون، ليس هذا هو المقياس. قال وأثرة عليك، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الزمن الأول للأنصار إنكم ستلقون بعدي أثرة، فأمرهم بالصبر وأوصاهم عليه الصلاة والسلام بالسمع والطاعة حتى وإن استأثر الوالي بالمال فإن الطاعة لازمة. ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث السادس قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيء فتن يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذا، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله قوله ينتظر أن يسابق بالرمي بالنبل والنشاب، والجشر بفتح الجيم والشين المعجمة وبالراء، وهي الدواب التي ترعى وتبيت مكانها. وقوله يرقق بعضها بعضا أي يصير بعضها رقيقا أو يصير بعضها رقيقا أي خفيفا لعظم ما بعده، فالثاني يرقق الأول. وقيل معناه يشوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها، وقيل يشبه بعضها بعضا. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. فإذا قرأ المسلم الأحاديث الكثيرة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على الأمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر عليه أن يقيسها بهذا المقياس وأن يزنها بهذا الميزان، وأنه من نصح نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام لأمته، فما من نبي بعثه الله إلا ودل أمته إلى خير ما يعلمه لهم. فهذه الأحاديث كلها خير وبركة وتترتب عليها مصالح العباد ومنافعهم الدينية والدنيوية. والشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، وهذا نظير ما تقدم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. وبقي في هذا الباب أحاديث نستكملها بإذن الله سبحانه وتعالى في لقائنا القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.